الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله تعالى.
وحياكم الله في هذه الأمسيات المباركات بإذن الله عز وجل، والتي نعيش فيها بين أحضان هذه الآيات العظيمة وبين دياحها الكريمة ونسماتها الكريمة الحانية، وهي المتعلقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. سرنا مع هذه المسيرة العظيمة منذ بداية الميلاد وما قبل الميلاد إلى أن جئنا للحدث العظيم، وهو البعثة الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك النذارة والصدع بالدعوة، ثم جاءت الأحداث بعد ذلك، والآن مع بدايات البشارات العظيمة، وهي تسابق السابقين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاق بركب هذه الرسالة. فبعد أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، هناك أناس عظماء تبعوا هذه الرسالة ورجعوا إلى فطرتهم ونفضوا غبار تلك الحقبة الجاهلية التي كانت يعني قد غطت على فطر القوم في ذاك الزمان. وكان من أعظم هؤلاء طبعا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وبعد ذلك عندنا ما يتعلق بالآيات، رجل عظيم وهو ثاني هذه الأمة، وهو الذي نزلت بشارة السماء في حقه في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، هو الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. فقد جاءت آيات عظيمة في بدايات هذه الرسالة تبين شرفه ومكانته وتخلد ذكره قبل حدث الهجرة، الآن في بدايات المسابقة إلى الإيمان، وهي قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات العظيمة هي تتضمن بشرى كريمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقد قال الزبير ابن العوام رضي الله عنه كما في تفسير ابن جرير بإسناد يصح عنه، قال: نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق. وطبعا حينما يقال نزلت فيه، يعني أنها تخاطب أصالة مع عموم المعنى، لأننا نعرف القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنها بخصوص السبب يدخل أصالة وفيه تشريف لصاحبه. فهنا بعد أن ذكر الله عز وجل حال الناس، قال: وسيجنبها، يعني سيجنب هذه النار الكبرى هذا الأتقى. والأتقى هنا اسم التفضيل، هنا الأتقى يعني بهذا التعبير العظيم، يعني أتقى هذه الأمة وأفضل هذه الأمة ممن لحقوا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أبو بكر الصديق ماذا فعل؟ قال: الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني أنه يتزكى بهذا الإيتاء، يتزكى في نفسه ويتزكى في ماله الذي ينفقه، لأن الزكاة تطهير للنفس أولا من صفات القبح ومن الشح، وكذلك تطهير للمال من الأدران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، قال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، يعني ممكن يدخل شيء من الشوائب، فشوبوه بالصدقة، فالصدقة تطهر المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلذلك: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. لماذا ذكر الله عز وجل المال هنا في بدايات هذه الرسالة؟ لأن المال له دور في دعم هذه المسيرة وفي ما قدمه أبو بكر من شراء السابقين الآخرين كبلال رضي الله عنه وعتقه، ومن أعمال عظيمة جدا، لذلك شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خلدت هذا الرجل العظيم حينما قال: ما نفعني مال أبي بكر، يعني لم ينفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر، مع أن قد يكون هناك من أنفق أكثر من أبي بكر، لكنه كان في وقت العسرة ووقت الحاجة في بداية الدعوة، لذلك كان من أنفع المال، والمال إنما ينفع حينما يوضع في موضعه وحينما يخرج من نفس خالصة. لذلك في صحيح ابن حبان: رب درهم غلب 1000 درهم. لماذا؟ لأنه خرج من نفس مخلصة وخرج في منفعة عظيمة، وخرج كذلك من مال قليل. إذن ما نفعني مال، ما نفعني مال، قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ولا يريد جزاء من أحد، وإنما يريد ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا الختم بهذه الآية فيها تسلية عظيمة جدا وبشرى كريمة لهذا المنفق العظيم، ولمن سار على سننه، ولمن اقتفى أثره واتبع هديه بأن يتزكى بهذا العمل وبالمسابقة. دائما المسابقة لها فضل عظيم، لأن كل من جاء بعدك تأخذ أجره، كل من جاء بعدك مقتديا بك تأخذ أجره وأنت في بيتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك دائما المسارعة في الخير والمسابقة، حتى ولو بكلمة ولو بفكرة ولو بعمل يقتدي به الناس، هذا يعتبر يعني رصيد وحساب مفتوح إلى يوم القيامة. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في حجرها في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. معلم الناس الخير لماذا؟ لأنهم سيستمر هذا الخير وسيكون راجعا إليهم، فلذلك استحقوا هذه الصلاة، وهي من الله عز وجل الثناء والذكر في الملأ الأعلى، ومن الخلق الدعاء. فهذا كله يعني يناله أولئك السابقون، أبو بكر رضي الله عنه وخديجة وعلي بن أبي طالب ومن سبق إلى الرسالة، وعندنا جماعة من السابقين الأولين إن شاء الله سنتحدث عنهم بعد قليل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا. إذن نعيش في هذه اللحظات مع أولئك العظماء الذين تحملوا هذه الرسالة في مهدها وبدايتها، قلنا من النساء خديجة ثم أبو بكر الصديق، هذا الصديق الخليل والرجل الصادق العظيم، ثم كما قلنا علي بن أبي طالب وجماعة كانوا 7 أعبد، يعني كانوا عبيدا رقيق يعني في ذاك الوقت، ومنهم بلال وخباب بن الأرات وصهيب وعمار وجماعة. هؤلاء جميعا كانوا من ضعاف الصحابة وكانوا من السابقين الأولين ومن العظماء عند رب العالمين. لذلك أنزل الله عز وجل أيضا فيهم آيات تخلد ذكرهم وتعظم أمرهم وترفع قدرهم، وهي قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية العظيمة لو وقفنا عند فقط طرف من هداياتها ودلالاتها لوجدنا من ذلك العشرات، لأنها أولا في نزولها طبعا كلام كثير، لكن أشهر روايات أنها نزلت حينما طلب المشركون أن لا يجلس هؤلاء في المجالس حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت رواية أخرى أنها يعني كانت في المدينة. المهم يوجد خلاف في السبب، لكن العبرة في عموم ما دلت عليه الآية من أن أولئك الذين سبقوا إلى الرسالة وتفرغوا لذكر الله عز وجل وتعظيمه وتوحيده، هؤلاء أولى بأن يصابر الإنسان ويجاهد نفسه ويحبسه وأن يحبسها لمصاحبتهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداة أول النهار والعشي آخر النهار، وهذه أوقات مباركة، لذلك تشرع فيها أذكار الصباح والمساء، والغداة أول النهار والعشي في آخره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هو من جلائل الأحاديث ومن عجائبها، أنه قال إذا يعني مالت الشمس للغروب ذكر الله كل شيء، والحديث في صحيح الجامع، إلا الشياطين ذكر الله كل شيء، يعني كل شيء يذكر الله، إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. يعني هذا الحديث أنا يعني تتبعت، يعني ربما الحديث الوحيد الذي يذكر فيه هذا اللفظ. لماذا؟ لأنه لم يعلم حقيقة ما يصلحه وما ينفعه. جميع المخلوقات تذكر الله إلا هذا الشقي، فلذلك إلا الشياطين وهؤلاء الأشقياء الغبي، والذي لا يعرفه ولا يعقل ما يصلحه وما ينفعه. فإذا كانت السماوات والأرض ومن فيها تسبح كما قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا كان هؤلاء جميعا يسبحون فهذا الغافل الله الساهي استحق هذا الوصف، إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. فإذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تتعداهم لتتطلع إلى غيرهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا مع أولئك الذين ينهون عن الجلوس مع هؤلاء كبرا وعلوا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالذي ينهى عن مجالسة الذاكرين ومجالسة الصالحين ومجالسة الداعين والعابدين، يعني هذا قد أغفل الله ذكره، أغفل الله من أغفلنا قلبه، أغفل قلبه عن ذكره. فمن يجد نفسه نافرا عن أهل الطاعة وأهل الصلاح وأهل العبادة ومواطن العبادة، لا يأتي إلى الحرم، لا يأتي إلى الطواف، لا يأتي إلى مواطن العبادة والطاعة، فهذا في قلبه غفلة، غفلنا قلبه عن ذكرنا، وفي قلبه اتباع للهوى، غفلنا قلبه عن ذكرنا أو اتبع هوى، وكان أمره فرطة ضائعة، لم يعرف حقيقة ما يصلح أمره، لأن إصلاح الأمر يبدأ بإصلاح القلب وبجمع هذا القلب. لذلك نعرف حديثا عظيما وهو أيضا من الحديث الصحيح في صحيح الجامع، أنه قال من أصبح وهم الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ثم لا يكون له إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة هم جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغبة. لماذا؟ لأن بداية إصلاح الأمور وبداية معرفة المنافع تبدأ بطمأنينة القلب وبالإيمان الذي يحدد له تصوره ويصلح له رؤيته. هو الآن ماذا يريد؟ هو سيعيش أيام معدودة لا يعرف كم هي، فيعمل لها لا إشكال، لكن يعمل لما بعدها أيضا كما قال الله عز وجل وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهذه الموازنة العظيمة وهذه الرؤية هي التي تجمع القلب وتصلح الأمر. لذلك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أمره ضائعا، لأنه الهوى لا حد له، ومهما سار الإنسان وراء هوائه فلن يصل إلى شيء لأنها لا حد لها. ولذلك العقل مأخوذ من الربط لأنه يربط الأهواء ويحدد هذه الأهواء ولا يجعلها منطلقة كالبهائم، كما قال الله عز وجل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل والذين كفروا يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ لأنهم انفلتت عقولهم عن معنى العقل. العقل عقل الشعر ربطه لأنه يحكم الأمور ويحكم هذه الأهواء من أن تتطاير هنا وهناك وتنحرف هنا وهناك. أيضا من السابقين الأولين وهذه إشارة فقط. نعم.
ما الحكمة من كون أن أكثر الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ضعفاء وفقراء؟
هو هذه طبيعة الإنسان، لذلك سيأتينا في الابتلاءات وما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا قوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذه طبيعة الإنسان أنه إذا استغنى واعتد بنفسه وظن أنه هو فهذا يحجبه عن الحق. لذلك جاءت الآيات الكثيرة فيها، منها قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالكبر أن يرفع الإنسان نفسه عن حقيقتها فبالتالي لن يبصر الأمور على وجهها، ولذلك جاء النهي في ذلك في نهاية المناهي في سورة الإسراء حينما قال ولا تمشي في الأرض مرحا، بعد أن ذكر النهي عن القتل، ثم قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني هذا الإنسان ضعيف، يعني لن يصل إلى هذه المخلوقات العظيمة. فإذا تعاظم في نفسه وتعالى وتكبر سيحجبه ذلك عن هذا الهدي الذي يريد التواضع ويريد التأني والنظر والتفكر. فالكبر هو نقيض الفكر، الكبر نقيض الفكر، فالفكر لا يكون منضبطا ولا يكون يعني منهجيا منصفا إلا إذا كان الإنسان منصفا له، أما إذا تكبر عليه فسيحيد وينحرف. فإذا السابقون الأولون كثر، يعني عندنا سورة عبسة مثلا تذكر حالة يعني وقعت لأحد السابقين العظماء وهو ابن أم مكتوم، فنزلت هذه السورة لترفع قدره أيضا وتشرف ذكره لأنه من السابقين الأولين، مع ما فيها من معاتبة لطيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها عدم التصريح، يعني لم يصرح عبست وإنما قال عبسة، لأن أصلا عبوس النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم لا يراه ابن أم مكتوم لأنه أعمى، ومع ذلك أدب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعني يكون مع هذا الذي جاء يسعى وهو يخشى ويريد أن يتزكى. فكل هذه فيها تربية عظيمة جدا، وفيها رفع لذكر هؤلاء الذين سابقوا هذه الأمة. وعندنا كثر كانوا يتمنون أن يكونوا من السابقين الأولين، يعني منهم عفيف مثلا جاء في الجاهلية عند العباس، وقصته صحيحة وهي في صحيح السيرة، كان بينه تجارة، قال فرأيت رجلا استقبل الكعبة وجاءت امرأة وجاء غلام، فقلت للعباس من هؤلاء؟ فقال هذا ابن أخي صبأ، وهذه زوجه خديجة، وهذا ابن أخي علي بن أبي طالب، هو العباس يقول. قال فذهبت عفيف وجاء بعد الهجرة وبعد سنوات وكذا وأسلم، قال يا ليتني أسلمت يومئذ فأكون ربع الإسلام. يعني الآن مرت سنوات وتذكر، قال يا ليتني أسلمت يومئذ فأكون ربع الإسلام، لأنهم ثلاثة وأنا أكون الرابع، لكنه تأخر. فكثير من الصحابة بعد ذلك غبطوا هؤلاء وتمنوا أن يكونوا مكانهم لما وجدوا من رفعة الذكر و يعني هذا التخليد لقدرهم في القرآن. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا جميعا بالأنبياء والمرسلين وبركب الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.